في باب الإجارة تحدثنا عن كثير مما يتعلق بأحوالها وصيغتها وشروط العاقدين فيها وببعض ما يتعلق بذلك من أحكام، ونتابع اليوم إن شاء الله تعالى بعض هذه الأحكام. من صور الأجرة ما يمكن أن ينزل عليه بعض صور ما يسمى اليوم بالفروغ، فروغ المحلات أو فروغ البيت أو غيره. الأصل بهذا الفروغ أو في بعض البلاد بيسموه خلو أو خلو رجل أو غيره، هذا بعض صوره محرمة لا تجوز، وبعض صوره لا بأس بها. استعرض بعضا من هذه الصور التي لها مبرر شرعي، أو خلينا نقول حيلة شرعية، ولكنها حيلة مقبولة لأنها تندرج تحت القواعد الشرعية في باب الإجارة. يعني مثلا صورة من الصور، واحد يكون عنده محلات، معمر محضر مثلا، وفي محلات ما بده يبيع هذه المحلات، بده يأجرها إجرة. شو بيساوي عادة؟ بياخذ فروغ، مهم بياخذ فروغ وبيرتب عليه إجرة، بيساوي عقد إجار، بيصير في أجار كل شهر أو كل سنة، وفي فروغ مبلغ بيدفعه بأول ما ياخذ محل. هذا بهذا الشكل لا يصح. مقابل إيش أخذ الفروغ؟ لا، لابد كل شيء بندفعه بده يكون في له مقابل. هذا الإجرة عم ياخذها مقابل انتفاع المستأجر بهذا المحل لهذه المدة المعينة، أخذ إجرة. وهذا الفروغ مقابل إيش؟ ما في مقابل شرعي. لكن له وجه، له طريقة شرعية، وهو يعني مثلا أنا بدي أجرك المحل 10 سنين، كل سنة لنقول مثلا 10,000 بيطلعوا 120,000 مثلا، 120,000 الإجرة. أنا بقول لك لا مو هيك، أنا ما بدي أجرك 120,000، أنا بدي أجرك يا هذا المحل بـ1,120,000، بدي أجرك يا بـ1,120,000، أعطيني 1,000,000 هلا و120,000 على مهلك. هذا أخذ فروغ، ولكن أخذ هذا المبلغ ضمن عقد الإجار، هو مقابل المنفعة، مو بدون مقابل. الصورة الأولى أخذ منه فروغ باسم الفروغ، هذا ماله وجه شرعي، أما إذا أخذه مقابل الأجرة فهذا له وجه شرعي. أنا باتك يعني منفعة هذا المحل لمدة 10 سنين، وبدي مبلغ، أنا بحدد مبلغ، عجبك خذ، ما عجبك لا تأخذ. العقد بالتراضي بين الفريقين، أنا بدي 1,120,000 ليرة، المليون هاتن هلا والباقي تقسيط. فهذه الصورة جائزة لا بأس بها إن شاء الله. أيضا صورة أخرى، قد يأجرك المحل هذا 10 سنوات، بعد 5 سنوات يجي يقول لك والله أنا هالمحل هذا بدي إياه منك، بدي أنا أخذه لابني، ابني بدي يفتح له محل، فبدي المحل، خذ فروغ وطلع. كمان الفروغ بهذه الصورة لا يصح إلا بصورة مر معنا شبيه إلها سابقة، بيقول له أنت بقي لك 5 سنين بهالمحل، هدول تبيعني هالمنفعة أو هالإجرة تأجرني، استوفي أنا المنفعة، المالك بيقول له المستأجر خليني أنا استفيد من هذا المحل 5 سنين بأجرة، خذ قد ما بدك أجرة، أنا مأجرك 10 سنين وأخذت أجرة 5 سنين، بقي 5 سنين، تفضل شلون بدك تأجرني؟ بيقول له أنا مستأجر منك الشهر بـ10، أنا بدي كمان منك بقيها 5 سنين بيطلعوا هدول بـ50,000، أنا بدي 550,000 يا أخي. مستأجر له حق، أنا بدي منك 550,000، معلش لا بأس بذلك، بياخذ 500، لأنه هو كان متصور أنه فروغ، لا هدول مو فروغ، هدول جزء من الأجرة للخمس سنوات الباقية، والـ50 أجرة الخمس سنوات الباقية، بصح هذا لا بأس به إن شاء الله. وأيضا إذا كان المستأجر الجديد اللي جاي بهذا الشكل، انت مستأجر محل 10 سنوات استهلكت منهم مثلا 5 سنوات بقى لها 5 سنوات، بيجي بيشتري منك المنفعة تبع ال5 سنوات، يعني يستوفي منك الأجرة الباقية 5 سنوات، لكن بيعطيك رقم كبير. مثل ما قلنا فروغ اللي عم تعطوه فروغ بيعطيه جزء من المبلغ كبير، 1 مليون 1.2 مليون، محلات أكثر 5، وفي محلات 10 ملايين، قد ما بده. والباقي أجرة المدة المتبقية من العقد، قديش بقيان يعني مدة متبقية من العقد، 5 سنين 10 سنين قد ما كان، هذه المدة المتبقية بياخذ أجرتها وبياخذ المبلغ الكبير معه، بيخلطهم مع بعض البعض، بيقول له هذه أجرة المدة كلها من أولها إلى آخرها. هذا أيضا صورة جائزة. أما الصورة التي لا تجوز والتي يقع فيها كثير من الناس اليوم، هو الفروغ المستقل. يعني مثلا قاعد واحد مستأجر هالمحل هذا منك، أخذه بعقد أجار ما له مدة، هذا عقد أجار مشكلة، فاسد هذا عقد الأجار يكون بدون مدة. لكن بالقانون عم يقول مثل ما كانت البيوت كانت هيك، انه هذا مدة العقد سنة تتجدد تلقائيا، لكن هي ما عم تتجدد تلقائيا، عم تتجدد غصبا عن رأس المالك، مو تلقائيا، عم تتجدد غصبا. فهذا بيجي استأجر عند منه، اول شيء انه هذا العقد هيك بهذا الشكل مو صحيح، بعد ما عاد 2 3 10 حب انه يسلم هالمحل هذا وياخذ مقابل فروغ، هذا الفروغ غير جائز، لانه مقابل ايش عم ياخده؟ ما في مده معينه بقيان له اجره بقيه في العقد 5 سنين 3 سنين سنه، قد ما كان عم يبيعه هذه السنه او هذه ال5 سنوات او 3 سنوات، ما في، العقد ما له مده محدده، فما صح هذا. في بعض الفقهاء المحدثين يرى حيلة من الحيل، انه وقت بده يسلمه بيقول له ديكور هالمحل هذا، هالديكور هذا ولو الديكور بسوى 1000 ليرة، بيقول له انا بدي بيعها كم مليون ليرة، فعم يبيعه هو ديكور المحل، فبصح على هذه الفتوى، ولكن هون بشرط رضا المالك. شرط شو؟ رضا المالك الاصلي، لانه مثل ما قلنا المالك في مشكلة في العقد، بيني وبينه في مشكلة بالعقد، وهو قضية المدة، ومر معنا سابقا إذا تذكروا أن موضوع المدة لابد منه في عقود الإجارة، لابد من تحديد المدة، لأنه هاي مو إجارة إجارة على عمل، إنما هي إجارة على مدة، فلا بد من ذكرها، حينما لا تذكر العقد بيكون في خلل. فهنا في هذه الصورة لابد من رضا المالك. هذا بالنسبة لما شاع بين الناس قضية الفروغ. والبيوت نفس الشيء، البيوت نفس الأحكام التي ذكرتها في المحلات، البيوت نفس الشيء. الآن موضوع البيوت بعد قانون الإيجار الجديد صار في مدة، إذا استأجرت 10 سنين تحسن تبيع ال5 سنين اللي بعد منهم، أنت استهلكت 5 سنين وبقى لك 5، هذول 5 ممكن أنك تستوفيهم بغيرك بالأجر اللي بدك إياه. هذا مر معنا سابقا انه بعض الفقهاء بيقولوا لا، ما بصير تزيد في الأجرة الا اذا انت مدخل تحسينات على العقار. والشافعية وكثير من الفقهاء، انت هذه المدة المتبقية تؤجرها بالرقم الذي تشاء، بالرقم الذي تشاء بدون حد، قد ما بدك خذ، وهذا جائز ان شاء الله، ويدخل فيه مثل ما قلنا اذا كان موضوع فروغ ما فروغ، ولكن ضمن المدة المتبقية. نعم، سابقا قلت لك يعني ما في غير هالحيلة هي اللي عم يفتي فيها بعض الفقهاء، انه يكون في شيء في البيت او في المحل مثل ديكور وبيعه. نعم، انتهت ال10 سنين، انتهت مدة، بده يطلع مستأجر. هو ليش انا قلت لك هذه الحيلة الشرعية مرتبطة بعقد الاجار، اللي انا اجرتك هذا المحل 10 سنين مو بمية وعشرين ألف، 1,120,000، 10 سنين 1,120,000، إذا انتهى ال10 سنين انتهى عقد الإيجار، راح وخلاص أخذهم المالك. نعم، يعني هي المشكلة إنه يعني هذه يعني المصائب التي تقع في مخالفة الشرع في القوانين الوضعية. القوانين الوضعية الموجودة في الدنيا كلها من أول لآخر، ما في قانون وضعي إلا له إشكالات كبيرة، لا ينصف الناس إلا الله سبحانه وتعالى. لا ينصف الناس إلا دين الله وشرع الله والقوانين الشرعية التي وردت في الفقه الإسلامي. ما في مانع أن نتوسع في مصالح الناس مهما توسعنا، لكن ضمن الأحكام الفقهية. شايفين أنتوا عم يمر معنا أحكام إذا كان في إحاطة بالمذاهب الأربعة تجد في فسحة كبيرة، ممكن انتقال من مذهب إلى مذهب حسب مصالح العباد، وهذا أمر واسع جدا جدا. أما أن نقفز إلى خارج الشريعة، خارج دين الله عز وجل، فهذا لا يجوز بحمل الأحوال، ويورث النزاع ويورث الأحقاد بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أيضا مما يتعلق بكتاب الإجارة وجود شرط في العقد، وجود شرط في العقد، هل يصح أن يوجد في ضمن عقد الإجارة شرط يشترطه المؤجر؟ نعم، في بعض الشروط لا بأس بها عند بعض الفقهاء، وبعضها لا يجوز عند جميع الفقهاء، وبعضها لا بأس به يجوز. المهم أنه يعني بالإجمال إذا كان العقد، إذا كان الشرط لا يقتضيه العقد بل ينافيه ويصادمه، فهذا لا يصح بحال من الأحوال. إذا كان العقد لا يقتضي هذا الشرط بل يصادمه، فهذا لا يصح. يعني مثلا الحكمة من الإجارة الانتفاع بالعقار، هذه الحكمة من الإجارة. إذا قال له أنا أجرتك البيت هذا سنة بس بالليل مو بالنهار، بالنهار بكون برات البيت، هذا كيف ينتفع بالبيت؟ كيف يستوفي المنفعة؟ استيفاء المنفعة هنا في خلل شديد. فهذا الشرط باطل والعقد باطل، يعني يلغو الشرط ويبطل العقد من أساسه. ليه؟ لأنه في مصادمة بين حكمة العقد وبين هذا الشرط الذي دخل. أما إذا كان الشرط لا يصادم العقد، لا يصادم العقد بل قد يقتضي، فهذا لا بأس به عند الفقهاء. مثلا أنت بتبيع هذا المحل أو بتأجر هذا المحل لمدة معينة، وتكتب العقد وتشترط ضمن العقد ألا يتناول في هذا المحل الخمر، أو ألا يباع فيه الخمر، الدخل، هذا شرط ضمن العقد، هذا بضرب العقد شيء هذا الشرط؟ هذا لا يضر، لأنه لا يصادم حكمة العقد، بالعكس يعني هذا لا بأس به، يعني في بالعكس في يعني تأييد لأحكام الشرع. في أخ في أوروبا باع معمل، عنده معمل لأدوات زراعية، فباعه هو عم يبيعه مع الشركة المشترية، اللي خطر ببالي وأنا عم بكتب العقد، خطر ببالي إني نزل ضمن هذا العقد شرط أن لا يشرب الخمر في هذا المعمل، أن لا يشرب الخمر في هذا المعمل. المحامي موجود، قال له أنا إذا نزلت هيك شرط بالقانون بيوافقني؟ قال له بيوافقك، وإذا كان صار أثبتت أنت أنه في شرب خمر حط العقوبة اللي بدك إياها بتحسن تساويها. فأنزلوا ضمن العقد الشرط ضمن العقد، وافق القانون على ذلك، واشترت شركة أخرى وهي ملتزمة بهذا، أنه طبعا الشركة هذه درست هذا الشرط فوجدته ملائما لها، أنه تمنع العمال تمنع الموظفين أن يشرب الخمر، هذا من مصلحة الشركة، لا يدخل ضياع الوقت بمثل هذه المحرمات وضياع العقد، فوجدوا ملائم فوقع عليه. يعني لو دخل هذا في بلاد الإسلام مثل هذا الشرط ضمن العقد بصح ما في إشكال. ليه؟ لأنه لا مصادمة بينه وبين العقد، بل ويقتضيه العقد من الناحية الشرعية. نعم. أحيانا بيكون في إشكال يقتضيه، يعني لا ينافي العقد، لا ينافي العقد، ولكن في كلام انه هل يقتضيه ام لا يقتضيه. مثل اذا كان انت اجرت هذا البيت سنة، وقلت له انا بشهر الصيف بشهر تموز مثلا بدي اجي صيف في هالبيت هذا، أنا تطلع منه بدي اقعد فيه، فهذا انت استثنيت وأدخلت شرطا أن تستهلك بعض منفعته لنفسك. هذا يعني يذهب الشافعية والحنفية إلى أن هذا فيه شرط زيادة معلومة لأحد العاقدين، أي مو زيادة لصالح المؤجر، أي زيادة لصالح المؤجر، فهي زيادة معلومة مشروطة لأحد العاقدين بدون عوض، ما بيقابلها عوض، فيها شبهة ربوية كبيرة، ولذلك حرمها الحنفية والشافعية. أما المالكية والحنابلة فقالوا هذا مثل هذا الشرط جائز لا بأس به، وقاسوه قياسا، يعني ما في نص، ما عندهم نص المالكية والحنابلة على جواز مثل هذا الشرط، ولكن عندهم نص يستأنسون به استئناسا ويقيسون عليه قياسا، وهو ما ورد في الحديث الصحيح في البخاري أن سيدنا جابر كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان له جمل أعيا، يعني هيك الجمل ما عاد حسن يمشي، فعزم على تركه، عزم أنه يتركه يخلص منه بقى من كثر ما تعبه كثير، ما عاد حسن يعني يتحمله، فعزم أن يترك هذا الجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا فسأله عنه، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم للجمل ودعا له بخير. فيقول سيدنا جابر فصرت أسبق به الجمال، صار يسبق الجمال كلها في السفر. قال فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر بعنيه لأوقية. فسيدنا جابر قال له لا، ما لا أبيعه يا رسول الله. قال له بعنيه. قعد فكر فيه سيدنا جابر، عجبه العقد، قال له بعتكه يا رسول الله واشترط حملانه الى المدينة، شرط انه يكمل فيه الطريق للمدينة، مو سلمك هلا بعتك هلا، لكن مو سلمك هلا، سلمك في المدينة واركبه من هنا، يحملني من هنا الى هناك للمدينة المنورة. قال له اشتري. فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمال بهذا الشرط، دخل هذا الشرط. لما وصل الى المدينة المنورة جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته، واذا بجابر بعد قليل يأتي فيقول يا رسول الله لقد اتيتك بالجمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الثمن وانطلق. فلما وصل الى الباب نادى فجاء، قال له يا جابر لعلي ما كستك في جمالك، يعني ما بدك تبيعه وانا اخذته منك بالمساومة وكذا، لعلي ما كستك في جملك، خذ يا جابر خذ دراهمك وجملك فهو لك، خذ الدراهم اللي عطتك اياهم سامح فيهم، خذ الجمل جايبه رابطه برا، قال له خذه معك، خذ جملك دراهمك وجملك فهو لك. فهذا الكلام في باب البيع، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما استأجر منه الجمل إجرة، إنما اشتراه شراء، واشترط جابر مدة معينة أن يستهلك منفعته فيها، مثل ما عم نضرب مثل نحن بالبيت، لكن بالبيت عم نضرب مثل إجرة، أنت أجرتني هذا البيت لكن اشترطت علي مدة معينة أنت تستهلك منفعته فيها، هنيك سيدنا جابر باعوا الجمل بيع واستثنى مدة معينة حتى يوصلوا إلى المدينة المنورة. على كل اجتهاد هذا من المالكية والحنابلة بقياسهم على البيع في هذا الحديث أجازوا أن يكون ذلك في الإجارة، يعني المسألة فيها متسعة. وكما ترون نصف المذاهب الأربعة الشافعية والحنفية على عدم الجواز، والنصف الآخر مالكية والحنابلة على الجواز، ومعهم هذه الحجة من الحديث الصحيح، لكن قياسا لا نصا. نعم، ما بتصح. يسأل الأخ عن الشروط الجزائية اللي تكون في العقد، أي عقد، إجارة ولا بيع ولا تعهدات ولا غيره، بيحطوا شروط جزائية إنه إذا ما وفى ببعض بنود العقد أو أخر أو كذا بيدفع، هذا لا يصح. إنما الذي يصح عند الفقهاء هو إذا كان التأخير، إذا كان حصل فيه ضرر تأخير، هذا ممكن إنه يرفع دعوة إلى القاضي و والقاضي ينظر في الأمر، فإذا وجد فيه ضررا حقيقيا فإنه يأمره بالتعويض عليه، يعوض عليه بمقدار الضرر، لا بالشيء المسمى بالشرط الجزائي، لأنه قد ما يكون في ضرر ويلحق شرط جزائي يدفع 1,000,000 ليرة، وقد ما يكون في ضرر، وقد يكون ضرر 200,000 300,000 يدفع 1,000,000، وقد يكون الضرر أكثر من 1,000,000 فبيدفع الشرط الجزائي 1,000,000. الفقهاء لا يرضون بهذا، إنما يرضون الفقهاء بأمر في عدالة، إنه أنت وقع عليك ضرر فانا تفضل اثبت هذا الضرر أنت إلى القاضي، والقاضي يقضي بالتعويض بمقدار الضرر لا زيادة ولا نقص. شرط جزائي ما وجدت أنا، يعني بحثت كثيرا في أقوال الفقهاء لم أجد ما يؤيد هذا الاتجاه وهو يعني إباحة الشروط الجزائية. نعم، شو الضمان؟ نعم نعم نعم، مثل تأمين، يعني مثل تأمين. نعم، ولكن هذا التأمين مشكلته انه عم يكون مبلغ من المال، فالمبلغ من المال عم ياخده ويستعمله، هذا لا يجوز. نعم، اي شيء يحطه تأمين بحيث ما يستعمله ما له شيء، اما الاستعمال ما له شيء. نعم، مثل ما قلنا على مذهب المالكية والحنابلة جائز، مثل الجمال تبع سيد مجابر. نعم، على مذهب المالكية والحنابلة ما يعني مقابل تخفيض الأجار، معنى ذلك انه بده يرد يبيعه منفعته، كل ما بده ياخذها في يوم ببيعه منفعته بأجره اياها، بأجره نفس عقد واحد ما بصح. لكن مثل ما عمل لك على في وسعة مذهب مالكي والحنابلة يجيز هذا، ما في اشكال ان شاء الله. نعم، ثم ايضا من مما ينبغي الإشارة إليه في باب الإجارة موضوع لزوم العقد. لزوم العقد، هل الإجارة عقد لازم بمعنى أنه لازم من الطرفين أو جائز من الطرفين؟ لازم من الطرفين يعني أنا وياك عملنا مع بعض عقد إجارة، أنت أجرت شيء فأنا ملتزم إلى آخر العقد وأنت كمان ملتزم إلى آخر العقد، هذا يسمى لازم من الطرفين، لا أنا بحق لي أني أقلب وافسخ العقد ولا انت بحق لك، فهذا يسمى العقد اللازم من الطرفين. وعقد الإجارة كذلك عند جمهور الفقهاء عقد لازم من الطرفين. الحنفية عندهم عذار واسعة لفسخ عقد الإجارة، عند الجمهور هذه المسألة ضيقة، موضوع فسخ عقد الإجارة عند الجمهور ضيقة، عند الحنفية واسعة. أتعرض إلى شيء من هذا القبيل ومن الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية في قضية فسخ عقد الإجارة. لا يرى جمهور الفقهاء مبررا لفسخ عقد الإجارة إلا إذا العين المؤجرة تلفت أو أصابها ضرر يمنع استيفاء منفعتها، يعني ما عاد صار انتفاع بهذا الشيء المؤجر، انتفاع ضعيف لا يمكن استيفاء المنفعة بشكل صحيح، او تلفت، يعني مثلا واحد اجره بيت، طيب تهدم البيت، صار لا سمح الله زلزال، صار حريق، صار شيء، مو مقصر المستأجر، مو مفرط ولا متعدي ولا شيء، هيك بآفة سماوية صار شيء تلف البيت، شو بيصير يعني إذا تلف البيت؟ قال الجمهور يقولون إنه ينفسخ العقد. شو معنى ينفسخ العقد؟ يعني إذا أجروا يا سنتين بعد سنة تلف البيت، انهدم البيت كله، إيه خلاص يرد له أجرة سنة، بيرد له أجرة سنة، أو إذا كان عطاء أجرة السنة الأولى بيقول له السنة الثانية أنت في حل، ترك هذا البيت ومع السلامة. هذا عند الجمهور. او المنفعة اصبحت صعب استيفاء، ما خرب البيت، ما تلف، موجود، لكن انكسر جزء من السقف، ممكن بقى الواحد يقعد بالبيت اذا كان جزء من السقف رايح، صعب ان ينتفع بهذا البيت. كذلك هذا مبرر عند جمهور الفقهاء لفسخ العقد. والفسخ عند الفقهاء انما يكون للمستقبل مو للماضي، ماضي لا ينفسخ. ليش؟ لانك انت استوفيت المنفعة وخلصت. انا اجرتك سيارتي مثلا لمدة شهر، بعد 15 يوم بدنا نفسخ العقد مثلا، تعطل السيارة. ايش هو يعني 15 يوم اللي ركبتهم ببلاش ويدفع اجرته؟ اذا لا ينفسخ العقد الاجارة فيما مضى، انما ينفسخ فيما يأتي في المستقبل. ال 15 يوم اللي بقيانين هدول انفسخ فيهم العقد، رجع لك اجرتهم. اما ال 15 يوم الماضي حقي انا اني اخذ اجرة فيهم، فالانفساخ يكون في المستقبل لا في الماضي. ونأتي ان شاء الله في الدرس القادم على ما هو اوسع من ذلك في باب فسخ عقد الاجارة، وهو عند الحنفية يعني المذهب الوحيد في هذه المسألة يتوسع من بين المذاهب في فسخ عقد الاجارة، انما هم الحنفية. نأتي على ذلك في الدرس القادم ان شاء الله. وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله.